ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
والحكم نوعان، حكم قدري وحكم شرعي. الحكم الشرعي هو ما شرعه من أمره ونهيه جل في علا، وهذا منه من الخلق من يطيع فينفذ فيه حكم الله الشرعي، ومنهم من يعصي فيتعطل في حقه الحكم الشرعي. أما الحكم القدري فهذا نافذ في كل الخلق، نفذ حكمه في جميع العباد. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا له جل وعلا. وقال جل وعلا: ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ثم قال: والله يحكم لا معقب لحكمه، أي لا رادة ولا موقف ولا معثر لما يقضيه من الأقضية جل في علاه. والله يحكم لا معقب لحكمه، فحكمه نافذ في جميع العباد، البر والفاجر، المؤمن والكافر. يقول: لا تمثله العقول بالتفكير. لا تمثله، أي لا تطيق العقول، وهي مواطن الإدراك، لا تطيق أن تجعل له مثالا. هذا معنى لا تمثله، أي لا تقدر ولا تبلغ مهما كدحت زناد تفكيرها وأعملت قدرة نظرها وتأملها أن تصل إلى مثال يمثل رب العالمين. ليش؟ لأنه ليس كمثله شيء، محال أن يكون لله مثيل، فهذا ممتنع، والممتنع لا يمكن أن تدركه العقول. ولذلك قال: لا تمثله العقول بالتفكير. الباء هنا أداة وسيلة، أي من طريق التفكير، فهي باء السببية أو الآلة. قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. القلوب هي محل العقول، ونفى عن العقل وهو الوسيلة والأداة التي تعمل لإدراك الأمور، نفع عنها القدرة على التنفيذ. ثم قال: والقلوب التي تقدم إليها النتيجة أيضا لا تتوهمه بالتصوير. لا تتوهمه، أي لا تتبينه. معنى التوهم هنا أي لا تستطيع أن تستبينه. فالتوهم هنا المقصود به التفرس والتأمل والتبين، ومنه قول زهير: فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، يعني بعد تفرس وتأمل وتبين واستيضاح، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. فقوله رحمه الله: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي لا تدرك العقول له صورة، لا تستطيع القلوب أن تدرك له صورة أو أن تستبين له مثالا جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو السبب الذي جعل التمثيل والتصوير ممتنعين على الرب جل في علاه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بعد أن فرغ من ذكر جملة من الصفات التي اتصف بها الرب جل وعلا وذكر ما يتصل بالتمثيل، أثبت الصفات، فقال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا اهتداء بالقرآن الحكيم. الله تعالى ماذا قال؟ قال: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. والمؤلف قال في هذا المقطع: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ثم قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا ارتسام لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه سلامة الطريق القرآني من التعطيل ومن التمثيل. فالقرآن من استمسك به سلم من هاتين الآفتين، أثبت لله الكمالات ونزهه عن أن يكون له مثال فيها جل في علاه. له الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم، والحسنى أي التي بلغت من الحسن منتهى. الحسنى صيغة تفضيل، أفعل تفضيل، وهي هذه الكلمة الحسنى مؤنث الأحسن، مؤنث الأحسن. فله الأسماء الحسنى أي له الأسماء التي بلغت في الحسن منتهاه وغايته، يقول جل وعلا: والصفات العلى. قدم الأسماء لأن الأسماء أضيق من الصفات، ولأن الأسماء تتضمن الصفات، فكل اسم يتضمن صفة. قال: والصفات العلى. العلى جمع العليا، العلى جمع العليا، وهي كالحسنى تأنيث الأعلى، فله الصفات التي بلغت في العلو منتهاها. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. إيش معنى المثل الأعلى؟ يعني الصفة العليا، الصفة العليا. يقول بعد ذلك رحمه الله، بعد أن قرر ما قرر من نفي التمثيل والتصوير وإثبات الأسماء والصفات للرب جل في علاه، قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر المؤلف هذه الآيات التي تضمنت إثبات كمال الصفات للرب جل وعلا، تضمنت صفات الأفعال، صفات الذات، فذكر الرحمة وذكر العلو وذكر الاستواء وذكر العلم وذكر الملك، وكلها صفات ثابتة من هذه الآيات. الرحمن صفة الرحمة، على العرش استوى، إثبات العلو الخاص والعلو المطلق، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فيه تمام الملك، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فيه كمال العلم للرب جل في علاه. فذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية لبيان شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، فهو استدلال لما ذكره رحمه الله من أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بعد ذلك قال رحمه الله: أحاط بكل شيء علما. هكذا، أحاط بكل شيء علما، بين أيضا إحاطة الله تعالى، وهذه دليل آخر من الأدلة على صفات الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. قهر كل مخلوق كما قال جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده. ومعنى القهر أي أنه لا يخرج عنه شيء من خلقه، إن الحكم إلا لله، فكل شيء تحت حكمه. والمؤلف جعل القهر مضافا إلى وصف، قهر كل شيء عزة وحكمة، عزة وحكمة. قهر العزة، فلا أحد يبلغ ما لله من كمالات، فهو العزيز فلا يرام جل وعلا، فلا يرام جنابه أن يرام جناب للسلطان سبحانه بحمده. فهنا العباد مقهورون عن أن يبلغوا جنابه جل في علاه، كما أنه سبحانه بحمده هو الغالب على جميع الخلق. ولهذا قال ابن القيم في صفة العز في اسم العزيز ومعناه في النونية قال وهو العزيز وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان أي صفتان من صفات العز وهي التي ذكرناها أولا وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان أي من الصفات المتضمنة أو التي دل عليهما كلمة العزة فقهر كل شيء عزة سبحانه وبحمده كما أنه قهر كل شيء حكمة فلا شيء يخرج عن حكمه وهذا معنى قوله وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ثم قال رحمه الله وسع كل شيء رحمة فلا شيء يخلو من رحمته ولا شيء يخلو من علمه جل في علاه فعلمه أحاط بكل شيء كما رحمته أحاطت بكل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جل في علاه لا يحيطون به علما في كمالاته وفي ما له جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى وجميل الأفعال وبديعها. يقول رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم بعد أن ذكر هذه الكمالات للرب جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وذكر جملة من ذلك بيّن أن المرجع في إثبات هذين الأمرين. الآن لما قال له الأسماء الحسنى هذا إثبات مجمل له الصفات العلى هذا إثبات مجمل للأسماء والصفات. طيب ما من أين تستقى من أين تعرف الأسماء والصفات ما هو المرجع والمنطلق لفهم الأسماء والصفات؟ قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. فهذا فيه إثبات الصفات على وجه الإجمال وبيان المصدر الذي ينطلق منه ويصدر عنه في صفات الرب جل في علاه. واضح إخوان؟ إذن بعد أن أثبت الكمالات للرب سبحانه وبحمده بيّن ما هو المرجع ما هو المصدر ما هو الأصل الذي يعتمد ويستند إليه في إثبات تلك الأسماء والصفات. فقال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم جل في علاه. وهذا كما ذكرت هو من الإيمان المجمل المتصل بالأسماء والصفات أن نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به في كتابه وأخبر به نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا يسميه العلماء الإيمان المجمل يعني الإيمان العام المطلق الذي ينتظم كل ما جاءت به الشريعة. ثم هناك إيمان مفصل وهو أن تؤمن بأفراد ما جاء به الخبر بأفراد ما جاء به الخبر فتؤمن بأنه الرحمن وبأنه العزيز وبأنه الكريم وبأنه المجيد وبأنه الحي وبأنه القيوم. الإيمان بهذه الأسماء والصفات على وجه التفصيل هذا يسمى إيمان مفصل. لكن لما أقول آمنت بأسماء الله أو قلت ولله الأسماء الحسنى فالآن الإيمان المستفاد من هذه الآية إيمان إيش؟ مجمل يشمل كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله بعد ذلك وكل ما جاء في القرآن هذا تفصيل للجملة السابقة موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وعلى لسان نبيه الكريم. يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. إذن المؤلف شرع الآن في بيان ما الذي يجب اعتقاده فيما يتصل بأسماء الله وصفاته. هذا شروع في تفصيل وبيان ما الذي يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. قبل أن نقف عند هذه الكلمات النيرات أسأل هذا الأصل وما يتصل بالإيمان بالأسماء والصفات يرجع إلى أي أصل من أصول الإيمان؟ الإيمان أصوله ستة وقلنا إن الرسالة مبنية على تقرير هذه الأصول الستة. فالإيمان بالأسماء والصفات يتصل بأي أصل من الأصول الستة؟ الإيمان بالله. ولذلك بدأ به المؤلف قبل غيره، قبل الإيمان باليوم الآخر، قبل الإيمان بالقدر، قبل ما يتكلم عن الإيمان بالملائكة، لأنه أصل الأصول، فهو المتعلق بالأصل الأوثق من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. يقول رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، المصطفى مقصود به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مصطفى مختار اصطفاه الله تعالى على الخلق كافة. دليل ذلك ما في الصحيحين، ما في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وقد أثر الحصير في جنبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، بكى ابن الخطاب وقال: يا رسول الله، هذا أنت صفوة الله من خلقه ورسوله، يعني هذه حالك وكسرى وقيصر فيما هم فيه. الشاهد من الحديث قول عمر: صفوة الله من خلقه، أي الذي اصطفاه من الخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث أنس: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والسيادة هي العلو والارتفاع، والذي جمع خصال الكمال في أفضل الأجناس وهو الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما بلغ الغاية في هذا الجنس المفضل فهو صلى الله عليه وسلم الصفوة من الخلق. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. فقول المصطفى يعني الذي كمل في الاصطفاء من كل وجه، فقد اصطفاه الله تعالى من كل وجه، هو المصطفى على الخلق كافة. ولهذا ما يحتاج أن يقيد بالمصطفى في 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 أخلاقه، المصطفى في رسالته، إنما الذي جاء اصطفاه الله تعالى في كل صفات الكمال صلى الله عليه وسلم. صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. الشاهد قوله والمقصود نحن استدرجنا في كلمة المصطفى، يقول: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. وجب الإيمان أي ثبت ولزم الإيمان به، فليس لأحد أن يرد ذلك ولا أن يبطله ولا أن يصرفه عن وجهه، بل يجب الإيمان به على مراد الله ومراد رسوله. المؤلف قال: ويجب الإيمان به، ثم فصل في ما يجب، قال: وتلقيه بالتسليم والقبول. إذن ذكر فيما يتعلق بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ثلاثة أمور: الإيمان به، تلقيه بالتسليم، تلقيه بالقبول. التسليم ضده المعارضة، والقبول ضده الرد. ويمكن أن يقال إن الواجب هو الإيمان مع التسليم والقبول، فيكون التسليم والقبول متقاربان، مع أن التسليم والقبول بينهما فرق، وإن كان أحدهما يدل على الآخر عند الانفراد، لكن بينهما فرق. فالتسليم يكون مع الرضا ويكون مع غير الرضا، لكن لما تقول تسليم وقبول معناه أنك تقبل تنقاد وترضى، فالقبول هنا معناه الرضا، فيه معنى زائد، فيه معنى زائد على التسليم. لما أقول مثلا، لما يقول مدرس الدرس مثلا: لا بد من إحضار الكتاب، سيلتزم الطلبة بإحضار الكتاب، وهم بين أمرين: إما من يعتقد إنه هذا أمر يعني مفيد، ومنهم من يقول: أنا أأتي بالكتاب لا عن رضا لكن عن امتثال وتسليم. فليس هناك تلازم بين التسليم والقبول، فقد يكون تسليم بلا قبول، لكن لما قال وتلقيه بالتسليم والقبول علمنا أنه لا بد من الانقياد مع القبول مع الرضا، فكان مع فكان ذكر القبول هنا مضيفا معنى زائدا. واضح إخوانا ولا؟ فإذا كان المؤلف ذكر الواجب فيما يتصل بالأسماء والصفات التي في الكتاب والسنة الإيمان بها، وهو الإقرار بهذه الأسماء وتلك الصفات مع التسليم والرضا، وهذا معنى قوله وتلقيها وتلقيه بالتسليم والقبول. بعد أن ذكر ما يجب في أسماء الله تعالى وصفاته إجمالا، ذكر ما يمكن أن يكون من الانحرافات في هذا الباب، ذكر ما يمكن أن يكون من الانحرافات في هذا الباب، ولذلك قال رحمه الله وترك وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك الواو هنا عطف على الإيمان، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فذكر أربعة أمور وهي انحرافات وقع فيها من وقع في باب أسماء الله تعالى وصفاته. السلامة من هذه الانحرافات يقي الإنسان أنواع الضلال، فجميع طرق الضلال والانحراف فيما يتصل بأسماء الله وصفاته ترجع إلى هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويمكن أن نجملها في أمرين ونقول طرق الضلالة في باب أسماء الله وصفاته ترجع إلى طريقين، طريق التمثيل وطريق التعطيل. فقوله الرد والتأويل هذا يتصل بأي الطريقين؟ طريق التعطيل. وقوله التشبيه والتمثيل يتصل بطريق التمثيل. إذن هذه الأربعة، هذه الانحرافات الأربعة حقيقتها ترجع إلى طريقين، طريق التعطيل وطريق التمثيل. فمن سلم من هذين الطريقين سلم من الانحراف. وقد بين القرآن خطورة هذين، بين القرآن هذين الانحرافين، فقال جل في علاه ليس كمثله شيء، وهذا رد على بدعة الممثلة، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، وهذا رد على المعطلة. فلهذا السلامة في هذا الباب هو أن تسلم من هذين الانحرافين، وهذان الانحرافان يؤثران في الإيمان بالله تعالى، ولهذا يجب على المؤمن أن يحذر من أن يقع في شيء منهما، وأن يجري الأمر كما قال المؤلف رحمه الله على هذا اليسر والسماحة والعفوية في تلقي النصوص دون تكلف ولا إشقاق، وجب الإيمان بها وتلقيها بالتسليم والقبول، وترك هذه ضمانة للسلامة من الانحراف، وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد هو عدم القبول وعدم التسليم، إذا رد شيئا فلم يسلم ولم يقبل. والتأويل المقصود به التأويل المذموم، وهو صرف النصوص عن ظاهرها إلى معنى غير متبادل، أو إلى معنى يحتمله النص مرجوح، هذا معنى التأويل الذي نفاه المؤلف وطلب تركه، صرف النصوص عن ظاهرها المتبادل. يمكن أن تقتصر على تقول صرف النصوص عن ظاهرها المتبادل، هذا تعريف التأويل المذموم، ويمكن أن تقول صرف النص عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير قرينة أو دليل، من غير قرينة أو دليل. وأما التشبيه والتمثيل فالتشبيه والتمثيل متقاربان في المعنى، فيكون هذا من باب الترادف. ويمكن أن يقال التشبيه هو في المعنى العام والتمثيل هو في تفاصيل ودقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وكلاهما يرجع إلى بدعة التمثيل. والتمثيل هو أن يعتقد الإنسان أن لله تعالى فيما أخبر عن فيما أخبر به عن نفسه، أن يعتقد أن لله فيما أخبر به عن نفسه مثيلا أو نظيرا أو سميا أو كفءا. وهذا مما نفته النصوص كما تقدم قبل قليل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذا يدل على انتفاء المثل عن الله جل وعلا. وهذا المسلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مسلك الفرقة الناجية من صحابة رسول الله رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يدخلون في النصوص برد ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا تمثيل، بل يثبتونها وتلين قلوبهم لما جاء في خبر الله تعالى عن نفسه أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى الانحراف الحاصل عند المخالفين لطريق الصحابة والسلف الصالح، يقول فالجحد والتأويل، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص، حظ النص عند الجاني. ذكر كم طريق؟ 4 طرق: فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ، أي نصيب، حظ النص عند الجاني. لكن لدينا يعني أهل السنة والجماعة حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحساني، هذا حظه عند أهل السنة والجماعة، حظه التسليم مع القبول، مع حسن القبول مع الفهم الذي يسترشد بدلالات الكتاب والسنة في تعظيم الرب جل وعلا. إذن عرفنا الآن أن النصوص يجب فيها الإيمان مع تلقيها بالتسليم والقبول، والحذر من هذه الانحرافات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأصل والقاعدة التي يبنى عليها باب الأسماء والصفات، انتقل رحمه الله إلى ذكر ما يمكن أن يقع من إشكال فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وبين كيف يتعامل مع هذا الإشكال. فقال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم إلى آخر ما ذكر. وقت. طيب نقف على هذا ونجعل إن شاء الله مبدأ درسنا غدا من قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. يقينا وسع كل شيء رحمة، حتى عذاب المعذبين هو من رحمته. ومن ذلك قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذا من رحمة الله بعباده أن أقام في الدنيا ما يذكره، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهذا من رحمة الله تعالى، فوسع كل شيء رحمة وعلما. نعم نعم. أفضل الخلق، أفضل الخلق بدون تفصيل، أفضل من كل أحد صلى الله عليه وسلم. وحكى الإجماع على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو مما لم أقف على مخالف فيه من كلام السابقين. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار.